إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهل الحديث يجزمون بإثبات علو الرحمن على العرش، وهذا يتبين من وجوه. أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وكلام سائر أهل العلم في القرون الثلاثة المفضلة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات بما تعجز عنه الأقلام وتضعف عن حصره الأوهام. فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو أن الحق نقيضه، إذ الحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية. فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة الذين كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، وكذلك التابعون وأئمة المسلمين لم يبينوا شيئا من ذلك، ولا بينه أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم، ولا يمكن أحدا أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى وأكثر من أن يستقصى. فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات لزم من ذلك لوازم باطلة: الأولى أن لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى في هذا الباب علم ولا هدى ولا بيان للحق في نفسه، فعند النفاة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا، ولا يبين الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال. والثانية من تلك اللوازم الباطلة القدح في علمه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفته، أو في فصاحته صلى الله عليه وسلم وبيانه، أو في نصحه صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده. وأما الثالثة فأن يكون المعطلة النفاة أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أفصح منه أو أنصح للخلق من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الرابعة فأن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصر في هذا الباب غاية التقصير، بل أفرط الكتاب في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط، وتنوع فيه غاية التنوع بأنواع متنوعة من الخطاب، تارة بأنه استوى على عرشه، وتارة بأنه فوق خلقه، وتارة بأنه العلي الأعلى، وتارة بأن الملائكة تعرج إليه، وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى السفل تنزل من عنده، وتارة بأنه رفيع الدرجات، وتارة بأنه في السماء، وتارة بأن الكتاب نزل من عنده، إلى أضعاف ذلك مما إذا سمعه المعطلة سبحوا الله ونزهوه جحودا وإنكارا لا إيمانا وتصديقا. فما ضحك منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا وتصديقا لقائله يعبس منه هؤلاء إنكارا وتكذيبا. وما شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقائله بالإيمان شهد هؤلاء له بالكفر والضلال. وما أطلقه صلى الله عليه وسلم على ربه يطلق عليه هؤلاء ضده ونقيضه. وما نزه ربه عنه من العيوب والنقائص يمسكونهم عن تنزيهه عنه وإن اعتقدوا أنه منزه عنه ويبالغون في تنزيهه تعالى عما وصف به نفسه. فتراهم يبالغون أعظم المبالغة في تنزيهه عن علوه على خلقه واستوائه تعالى على عرشه وتكلمه تعالى بالقرآن حقيقة يبالغون ما لا يبالغون مثله ولا قريبا منه في تنزيهه عن الظلم والعيب. فهذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من لوازم قول المعطلة. الخامسة أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. وهذا ينافي ما وصف الله به كتابه من التيسير والبيان. السادسة أن يكون قد كلف عباده ألا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك. فأي تيسير يكون هناك وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك. وهذا تدليس وتلبيس وهذا نقيض البيان وضد الهدى وهو بالألغاز أشبه منه بالهدى والبيان. وكان حينئذ بمنزلة من أراد أن يصف دواء لعليل فوصف له دواء قاتلا وأخبره في الوقت نفسه أن فيه الشفاء والعافية وأراد منه أن يأخذ من ألفاظ ذلك الدواء ما لا يدل عليه بل على خلافه. فهل يكون مثل هذا المداوي إلا في غاية الجهل والضلال أو في غاية الإفك والبهتان والإضلال وفي غاية التلبيس والتدليس؟ فلا بد لهم من هذه اللوازم المذكورة لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن المجيد بلسان عربي مبين وكل لفظة من ألفاظ ذلك اللسان تدل على معنى وراءها. وقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن المجيد عربيا مبينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه به فأنزله الله رب العالمين على قلبه وتلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه ولسانه عربي مبين وتلقفه الأصحاب رضي الله عنهم وهم أصحاب السليقة اللغوية وهم يفهمون معاني الألفاظ العربية وقد فهموا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراده من أحاديثه وخطابه وفهموا عن ربهم تبارك وتعالى تنزيله وبيانه ولم يستشكلوا شيئا. فهذه اللوازم كلها تلزم المعطلة الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى ليس بعال على خلقه وليس بمستو على عرشه بل إن من لوازم ما يذهبون إليه أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل وهدى ومعرفة وخير وهو خير القرون الذين بعث فيهم النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم هم خير القرون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل وهدى ومعرفة وهم خير القرون. يلزم من كلام الجهمية المعطلة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات كماله من علوه على خلقه بذاته ومن استوائه سبحانه على عرشه، يلزم من كلام الجهمية أن يكون خير الأمة قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في الأمور الإلهية والحقائق الربانية التي هي أجل المطالب العلية وأعظم المقاصد السامية، وذلك إما جهل ينافي العلم وإما كتمان ينافي البيان. ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك، ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يرد عن واحد منهم ولا حرف ولا عمن تبعهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن استوائه على عرشه، ولا أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن علوه على خلقه. فإذا كانوا قد علموا ولم يبينوا فقد كتموا وهم براء من ذلك، وإذا لم يكونوا قد علموا فقد جهلوا، وحينئذ يكون من بعدهم أعلم منهم. وهذا كله ضلال وبهتان لا يقوله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا من لوازم قول الجهمية، ومن لوازم النفاة أيضا الذين عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفات كماله أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف، وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل. فمن ادعى أنه حقق من العلم بأصول الدين أو من الجهاد ما لم يحققوه كان من أجهل الناس وأضلهم، وهو بمنزلة من يدعي من أهل الزهد والعبادة والنسك أنهم حققوا من العبادات والمعارف والمقامات والأحوال ما لم يحققه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقالوا إن الصحابة كانوا أميين فلم يعملوا العقول، وكانوا مقبلين على ما هم مقبلون عليه من الجهاد ومن الزهادة في الدنيا والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل، فلم تكن الحقائق من شأنهم. وهذا فيه تجهيل السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ومن اللوازم أيضا أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب وخيرا لهم من إنزالها إليهم، فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد. يعني إذا أنزل الله تبارك وتعالى في مواضع سبعة من كتابه أنه استوى على العرش، ثم كان ذلك موهما تشبيها يؤدي إلى الكفر على حسب ما يقول المعطلة الجهمية النفاة، فإذا كان عدم إنزال ذلك في الكتاب خيرا للخلق لأنه أوهمهم وأفهمهم غير المراد وأوقعهم في اعتقاد الباطل، ولم يتبين لهم ما هو الحق في نفسه، بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم، وهذا من أبطل الباطل. لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتؤوا أو خلة منهن أو ثنتان، تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان، إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن، إذ فيهما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان، بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان، إما على جهم وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليوناني، وكذاك أتباع لهم فقع الفلا صم وبقى وبكم تابع العميان، وكذاك أفراخ القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن. فهذه اللوازم كلها تلزم من يقول إن الله تبارك وتعالى الذي أنزل الفرقان على عبده وأنطقه بما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى قد جعل ذلك على غير الوجه الذي يدل عليه ظاهر النص، لأن ظاهر النص يوهم أو يثبت تشبيهه، وحينئذ كان هذا من تلك الأمور التي تؤدي إلى الكفر، لأن من قال إن ظاهر القرآن يوهم تشبيها أو يوهم كفرا فقد كفر. وكذلك ما يتعلق بنصوص الصفات في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ فإن النصوص التي وردت في إثبات ما لله تبارك وتعالى من صفات الكمال التي يؤولها ويعطلها النفاة، هذه النصوص من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، فكيف يتكلم الله تبارك وتعالى ويتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك خير الأمة من السلف الصالحين في القرون المفضلة، كيف يتكلمون دائما بما هو إما نص أو ظاهر في خلاف الحق ولم يرد قط لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان واحد من الأئمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولا حرف واحد في بيان أن ظاهر ذلك إنما هو على خلاف الحق. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا. ثم يجيء أنباط الفرس والروم وأفراخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. أيعقل هذا في عقل عاقل؟ أيمكن أن يقبل ذلك مؤمن بحال؟ لازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند النزاع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرة. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة، لأن الناس إذا تركوا لعقولهم ثم جاءتهم الرسالة بما يتنافى مع ذلك وبما يفهم منه غير ظاهره، فترك الناس بلا رسالة كان أنفع للناس، وتكون الرسالة على قول النفاة قد زادت الخلق عمى وضلالة، وهذا من أبطل الباطل. أيضا في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات وعلو الله على السماوات أن يقال من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة وأنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله وأفضل وأوجب ما اكتسبته النفوس، وهذا كله أجل ما حصلته القلوب وأدركته العقول، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء. فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا هذا من غير بيان، وترك الناس على الطريقة التي ليست بمستقيمة وعلى المحجة التي ليست ببيضاء؟ كيف يعرفون ربهم؟ أبما تقوله النفاة أم بأقوال أهل الإثبات؟ من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما أخرج ذلك ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وقال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وقد ذكر لنا منه علما. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على غاية التمام؟ فكيف يصح مع كمال الدين وتمامه ومع كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ البلاغ المبين أن يكون نفي العلو من الدين والإيمان ثم لا يذكره الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قط؟ كيف يكون ذلك كذلك؟ وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عمن جاء بالدين؟ هل هذا إلا صريح تبديل الدين؟ أيضا الوجه الثالث أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده في الرب عز وجل الذي معرفته أجل المقاصد وأرفع المواهب وأعظم المطالب. فلا يتصور أن يكون الصحابة رضي الله عنهم الذين هممهم أشرف الهمم ومطالبهم أجل المطالب ونفوسهم أزكى النفوس، وكيف يكون التابعون كلهم كذلك؟ كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه وتعالى ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبة، والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من اشتياقها إلى كثير من الأمور. ومع الإرادة الجازمة والقدرة الحاسمة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوه عما هو دون هذا، سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم. وسأله أبو رزين: أيضحك ربنا؟ فقال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، كما روى ذلك ابن ماجه وغيره، وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة. والخلاصة أن الحديث بمجموع الطريقين حسن عندي،
فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه تعالى دليلا على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود، وأنه من صفات الكمال للعلي المعبود. ولو لم يفهم من ضحكه تعالى معنى لم يقل ما قال، فالمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، فقد سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيء. وكيف يعقل أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يسألون عن كل ما يعن لقلوبهم من أمر الدين وما يعرض لهم في حياتهم من أمر الدنيا، ثم لا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربهم تبارك وتعالى الذي يعبدونه؟ من المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. فالصحابة رضي الله عنهم إنما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوافق قول أهل الإثبات، لا ما يوافق النفاة المعطلة في هرائهم وما ذهبوا إليه. والوجه الرابع أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما. إما أن يكون الله تعالى يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد قول واحد منهما. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله وما يرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. وإن كان تعالى يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم إلى غير ذلك من الشرائع. فما ورد في حق صفات الرب تبارك وتعالى وما ورد في إثبات العلو للعلي الغفار هو أكثر وأعظم مما ورد في مثل هذه الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا ومبينا، ويكون التوحيد عن السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه ضلال ولا فيه إضلال ولا دل على كفر بمحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم مؤتلف غير مختلف، وقولهم مقبول غير مردود. وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل، ولا الهدى من الضلال، ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاه موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. إن كان ذلك كذلك لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب منا عدم العلم بما يستحقه تعالى من الصفات التامات، ويحب منا عدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الله تبارك وتعالى الحيرة في كتابه العظيم بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. وقال سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون، بل قد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقول في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله تعالى عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. فقول هؤلاء الواقفة بين النفاة والمثبتة الذين يقولون نحن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، موقف هؤلاء وقولهم وهم الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين، يلزم على موقفهم هذا أمور: أحدها أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم. الواقف بين النفاة والمثبتة عليه أن ينكر على النفاة أنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، ولا مجال له للإنكار على المثبتة لأنهم اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم. هؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونه، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. ويلزم أيضا على موقفهم هذا أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل معلوم بطلانه. يلزم أيضا أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم العالم بالمنقول والمعقول، وأن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، فكلامهم في الإثبات والإنكار على الواقفة والنفاة أكثر من أن يمكن إثباته في مصنف بعينه، كلهم مطبقون على الذم والرد على من نفى أن يكون الله تبارك وتعالى قد استوى بذاته على العرش، كلهم متفقون على وصفه بذلك وعلى ذم الجهمية الذين ينكرون ذلك، وليس بين السلف في ذلك خلاف، ولا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها من القرون الثلاثة حرفا واحدا يخالف ذلك، لم يقولوا شيئا من عبارات النفاة، من قولهم إن الله ليس في السماء، ومن قول النفاة إن الله ليس فوق العرش، ومن قول النفاة إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، إلى غير ذلك من العبارات التي تطلقها النفاة، لم يقولوا شيئا من ذلك أي السلف الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى في القرون المفضلة، لم يقولوا شيئا من تلك العبارات التي تطلقها النفاة لا نصا ولا ظاهرا، بل هم مطبقون متفقون على أنه سبحانه وتعالى فوق العرش، متفقون مطبقون على ذم من ينكر ذلك، فتبين بهذا كله أن الحق الحقيقة بالقبول هو إثبات علو الله على العرش، وذلك خالص من شوب التشبيه مصفا من قذارات التعطيل، والمسير إلى توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته العلى وأسمائه الحسنى بالصعود على سلالم أهل الكلام نقيصة واضحة في الدين وثلمة بارزة في حصن اليقين، بل رد للتوحيد الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وندب إليه صلى الله عليه وآله وسلم الناس من كل جيل. فمن زعم أن الحق في كلام علماء الكلام، وأن التوحيد هو الذي جاء به هؤلاء، وأن القرآن لا يكفي في ذلك، وأن الحديث لا يغني عما هنالك، فقد خرج عن دائرة الإسلام، وعليه دائرة السوء من الله العزيز العلام. إذن هذا كله يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نجزم بعلو الله تبارك وتعالى على عرشه. وأما الأدلة على ذلك فهي كثيرة جدا، فالسلف الصالحون وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على أن الله موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت الجلال التي جاء بها الكتاب والسنة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه المقدسة وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. ولم يبتدع السلف الصالحون لله تبارك وتعالى وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة، فإن الله تعالى أعظم وأجل وأكبر وأعلى وأكمل، في صدور أوليائه المؤمنين من أن يتجاسروا على وصفه ونعته بمجرد عقولهم وآرائهم وخيالات أوهامهم، فهم كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شاني من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقاني. فالسلف الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة مع خيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة، آمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وبما صح عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمروه مع فهم معانيه من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى تعطيل. ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العالية العلية. ومن الصفات العظيمة الثابتة في الكتاب والسنة صفة العلو والفوقية، والأدلة على إثباتها كثيرة ومتنوعة. فألق سمعك وأحضر قلبك وتأمل الأدلة تأمل طالب للحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله، فذلك الهلكة. وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة. فالله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به تعالى، وهو الرحيم الرحمن. من أدلة إثبات العلو والفوقية التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات. قال الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. فصرح الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بالفوقية، وجعل التصريح مقرونا بأداة من، وهي معينة للفوقية بالذات. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أن ربنا تبارك وتعالى فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا تبارك وتعالى أن ملائكته يخافون ربهم الذي فوقهم، يخافون ربهم من فوقه. فهذا دليل على إثبات العلو والفوقية للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. والدليل الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، فذكر الله رب العالمين الفوقية مجردة عن الأداة في قوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه الموسى وأن تقسم أموالهم وذراريهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. وهذا رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة: لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. فهذا دليل على إثبات الفوقية للعلي الأعلى. ومن الأدلة أيضا التصريح بالعروج إليه سبحانه وتعالى، فقد قال ربنا جل وعز: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال عز وجل: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. قال مجاهد رحمه الله: فيما رواه البخاري تعليقا مجزوما به يقال ذي المعارج، أي الملائكة تعرج إلى الله رب العالمين. وقال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله عز وجل، والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله تعالى. وروى البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال ابن خزيمة رحمه الله: وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء، وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لا كما زعمت الجهمية المعطلة، لأن الناس كانوا في عافية وسلامة فطرة حتى نبغ فيهم جهم وظهر، فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب. نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا. من الأدلة على العلو والفوقية التصريح بالصعود إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: إلى الله أصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه. وقال صديق حسن خان رحمه الله في الآية: وفيه دليل على علوه تعالى فوق الخلق وكونه بائنا عن الخلق بذاته الكريمة، كما تدل له الآيات الأخرى الصريحة والأحاديث المستفيضة الصحيحة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران. وتأمل الأحاديث التالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على علو الله عز وجل. والحديث في الصحيحين. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه وصححه الألباني، وأخرج النسائي وصححه الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعن رفاعة رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ أيهم يصعد بها؟ والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وحجابه نور، فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي. فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى له ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك، فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، إنما جاء لأمر. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا الحديث حديث صحيح جليل القدر، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث عظيم كثير الفائدة، وهو حسن الألفاظ لطيف المعاني، وفيه إثبات جهة العلو والفوق للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس، فعرج به إلى الرب في راحته، فيقول: أي رب، عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه ما هو قاض. ثم يقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق. وتلا أبو ذر رضي الله عنه من فاتحة التغابن 5 آيات، وهذا رواه الدارمي في الرد على الجهمية، ورواه ابن جرير في التفسير بسند صحيح. ومن الأدلة على علو العلي الأعلى وفوقيته فوق خلقه التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه. وقال جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إليه. ومن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشأنا. قال سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وهو العلي الكبير. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. وفسر الطبري العلي بالعلو والارتفاع. وقال ابن خزيمة رحمه الله: الأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء. والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عاليا؟ أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عاليا؟ وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن نفات علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. حاشاه من إفك النفات وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني. فعلو الذات هو أنه مستو على عرشه فوق جميع خلقه مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة، متكلم بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية. وأما علو القدر فهو أن صفاته كلها صفات كمال، وله من كل وصف ونعت أكمله وغايته. وأما علو القهر فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات، فالعالم العلوي والعالم السفلي كلهم خاضعون لعظمته مفتقرون إليه في كل شؤونهم. فلله تبارك وتعالى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ثبت له ذلك كله بالتصريح بالعلو المطلق. والتصريح بالعلو المطلق صريح في الدلالة على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وقهرا. ومن الأدلة على علو الله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وشأنا وقهرا التصريح بتنزيل الكتاب منه سبحانه وتعالى، فقد قال ربنا جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل من رب العالمين. وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين، أحدهما أنه المتكلم وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به، والثاني من المطلوبين علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم. والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أباك ذو إمكان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا وشأنا التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض. قال سبحانه وتعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فدلت هذه الآيات على أن الذين عنده هم قريبون إليه، ولو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته، بل يكون مسبحا له ساجدا. وقد قال ربنا جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته، لو لم يكن سبحانه فوق الوراء كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال مسروق رحمه الله: سألنا عبد الله عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. قال ابن خزيمة رحمه الله: فكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن اطلاعه إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما هو في السماء السابعة لم يكن لقوله فيطلع إليهم ربك اطلاعة معنى. وتدبر الأحاديث التالية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح كما قال الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، وكان الآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من جلال الله مما تذكرون التسبيح والتحميد والتهليل، لينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له عند الله من يذكر به؟ وهذا أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والألباني. إن من جلال الله مما تذكرون التسبيح والتحميد والتهليل، لينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له عند الله من يذكر به؟ فانظر ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل على هذا المعنى العظيم الجليل الذي لا يجد سامعه مغمزا له، ولا مطعنا فيه، ولا تشكيكا، ولا سؤالا يورده عليه، بل يأخذ بقلبه وسمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. والحديث في الصحيحين. قال ابن خزيمة رحمه الله: فالخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه أن رحمته غلبت غضبه عنده، وهذا يدل على العندية والعلو والفوقية، ونحن نؤمن به بلا كيف ولا تمثيل، ولا ننكره ولا نؤوله كأهل الكلام. وهذا سبيل السلف في مسائل الصفات، والحديث دليل على سبق الرحمة وغلبتها على الغضب والسخط، وهذا هو اللائق بشأن أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين. نعوذ بالله من غضب الله ونتوب إليه من سخطه، ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه وما أحقه تبارك وتعالى بذلك. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي، وذاك لرأفتي وحناني. وقوله عنده فوق عرشه على ظاهره، وكل تأويل له عن ظاهره تبديل للمعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نؤمن به إيمانا يقينيا قاطعا، وكل المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحرص على عقيدة المسلمين، على تنزيه الله رب العالمين من كلام المحرفين الضالين يؤمن به، وهو كذلك أقدر صلى الله عليه وسلم على البيان والإيضاح من هؤلاء، وهو أعلم بالله تبارك وتعالى من جميع خلقه، وهو أعلم بما يجب لله رب العالمين وما يمتنع عليه من هؤلاء المتخبطين. هذا كتاب خاص وضعه تعالى عنده فوق عرشه، مثبتا فيه ما ذكر لزيادة الاهتمام به، ولا ينافي ذلك أن يكون مكتوبا أيضا في اللوح المحفوظ، وهو كتاب حقيقة كتبه تعالى كما ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حقيقة، وهو عند الله حقيقة فوق عرش الرحمن حقيقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأدلة على علو العلي الأعلى التصريح بأنه تعالى في السماء، قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. المراد بقوله عز وجل من في السماء الله عز وجل، لقوله سبحانه أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، ولقوله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان أن الله فوق سمائه عند المحرف ما هما نصان. ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان أن الله فوق سمائه عند المحرف ما هما نصان. قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل بالاتفاق، وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده بحسب المضاف والمضاف إليه، فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء والسماء يراد به العلو. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات جميعا، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، فليس فوق العرش مكان وجودي، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء منه. الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه كثيرة جدا، وهذه بعض الأدلة على ذلك، وتتلوها أدلة كثيرة لا تحصى ولا تستقصى. وعقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى على عرشه، مستو على عرشه سبحانه وتعالى، عال على خلقه جميعا بذاته، له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن وعلو القدر، وهو تعالى بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الاعتقاد الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يرزقنا الذب عنه والقتال دونه، وأن يرزقنا الموت عليه والحشر في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.